بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قطع السرقة. باب قطع السرقة. ويقطع المكلف المختار إن يسرق نصابا ربع دينار وزن من حرزه ما لم يكن له انتمى بالملك أو بشبهة فليعلم، فلا يجوز قطعه إذا سرق ما بعضه ملك له أو مستحق، ولا بمال أصله أو فرعه، وغير ذاك موجب لقطعه. فإن يعد فكل مرة طرف مخالف لعضوه الذي سلف، فالأول اليمنى من اللذين، وبعدها اليسرى من الرجلين، وثالثا يسرى اللذين فاقطعي، ورجله اليمنى تمام الأربعين، من مفصل الكوعين منه والقدم، وبعد ذا تعزيره بها انحتم. وإن يؤخر قطعه حتى سرق كفاه قطعا واحد عما سبق. كنا أتينا في الدرس الماضي على حد شرب الخمر، ونبدأ اليوم في الحديث عن حد السرقة. أولا، ما هي السرقة؟ ما هي السرقة حتى نبني على تعريفها ومعرفتها، نبني عليها حكم إقامة الحد بقطع اليد. السرقة هي أخذ مال الغير من حرز المثل بالخفية والاستتار، أو على وجه الخفية والاستتار. أخذ مال الغير، أن يأخذ مال غيره من حرز المثل، ومن أي مكان، لازم يكون صاحبه حاطه بالمكان اللائق الذي يمكن أن يوضع مثله، مثل هذا المال في مثل هذا الحرز عند عامة الناس. أخذ مال الغير من حرز المثل على وجه الخفية والاستتار، مو جهارا نهارا، لا، على وجه الاستتار والخفية دون أن يراه أحد. فهذا الذي يسمى السرقة، وهذا التعريف سوف تأتي معنا شرح قيوده في أحكام تأتي معنا إن شاء الله خلال هذا البحث، فلا نقف بالتفصيل والشرح لهذا التعريف، لأن الأحكام المتعلقة فيه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولقد اتفق الفقهاء أنه لا قطع على مختلس ومنتهب وخائن، لا قطع، لا تقطع يده، ولا يعد ذلك سرقة بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكر في باب الحدود ويترتب عليه قطع اليد، المختلس والمنتهب والخائن. هؤلاء غير السارق، الخائن غير السارق، والمنتهب غير السارق، والمختلس غير السارق. المختلس المقصود به هو الذي يعتمد على الهرب، يعني بإيدك شغلة أنت بياخدها من إيدك وبيهرب، اعتمد على هربه، ما أخذ الموضوع خفية، أخذه جهارا، ولكن اعتمد في أخذه لهذا المال على قوة جريه وسعيه وهربه، فهذا يسمى مختلسا. والمنتهب هو الذي يعتمد على قوته، يغير على الناس في بيوتهم، أو يغير عليهم في دكاكينهم أو في متاجرهم، فيأخذ المال بالقوة ويمضي. والخائن هو الذي يأخذ المال خفية، ولكن يأخذه خفية إلا أنه يظهر الحفظ والصيانة والأمانة، يظهر الأمانة مثل الأجير اللي بيكون معلمه مأمن فيه وحاطط بين يديه المال وكذا، ويأخذ شيئا من هذا المال، فهذا يسمى خائنا وليس فعله سرقة. نحن نسميها سرقة، وممكن في اللغة تسمى سرقة، ولكن لا يقام عليه حد، يعني لا تقطع يده، يعاقب وله التعزير وله أن والحاكم يأخذ المال فيرده إلى صاحبه، هذا أمر آخر. أما نتكلم نحن عن حد السرقة الذي هو قطع اليد، وذلك فيما رواه سيدنا أبو داود والنسائي والإمام أحمد بن حنبل والإمام الترمذي في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الخائن ولا على المختلس قطع. ليس على الخائن ولا المختلس قطع، أن هذول حرمية ويعزر ويرفع أمره إلى الحاكم ويعاقب ويرد المسروق إلى صاحبه، ولكن ليس في ذلك قطع، لما رواه أيضا الحاكم والبيهقي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. إذن هؤلاء لا تطاعون. والسبب في ذلك، ليش إن السارق تقطع يده وهؤلاء الخائن الذي اعتمد على ثقة صاحب المال به وخان الأمانة، أو المنتهب الذي اعتمد على قوته وإغارته على الناس في بيوتهم أو في متاجرهم، أو المختلس الذي اعتمد على شدة هربه وسعيه، ليه هذول لا تقطع أيديهم والسارق تقطع يده؟ قال: لأن السارق يأخذ المال خفية فلا يمكن الاحتراز منه. واحد نايم في بيته، دخل لص أخذ المال من حرز النفل وهرب. طيب كيف بده يحترز هذا؟ واحد نايم أمن قاعد بيته ونايم مرتاح، وهذا السارق دخل خفية وخرج خفية، فكيف لا يسمى سارقا وكيف لا تقطع يده؟ وأما الذي اختلس وهرب، هذا كان ممكن الاحتراز منه، كان ممكن أنت تلحقه مثل ما هو هرب، أنت تلحقه أو غيرك يلحقه ويخلصها، إذا في إمكان للاحتراز منه. وكذلك المنتهب الذي جاء بالقوة، كذلك هذا يمكن الاحتراز منه بأن تعامله بالقوة أيضا، أنت أو غيرك تعامله بالقوة فتستطيع التخلص من شره. وكذلك الخائن، كان يمكنك أن تكون متحفظا منتبها متيقظا على مالك، لا تطمئن إلى الناس هكذا عشوائيا. إذن هؤلاء يعني يختلفون عن السارق أنه يمكن الاحتراز منهم، وما السارق يأخذ المال خفية ولا يستطيع الإنسان الاحتراز منه، فتقطع يد السارق ولا تقطع يد هؤلاء. وليس معنى عدم القطع إجازة فعلهم، لا طبعا، فعلهم حرام ومن الكبائر ويعاقبون وترد هذه المسروقات إلى أصحابها، ولكن ولو لم ترد إلى أصحابها فإنهم يغرمون ثمنها، ولكن ليس في ذلك قطع. والحجة في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه آية صريحة بالطبع من حيث السند، متواترة قطعية، لأنها آية من القرآن الكريم، وليس أعلى ثبوتا و يعني يقينا بصدورها عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس أعلى من القرآن في ذلك أبدا. ومن حيث الدلالة فدلالتها أيضا لا شك فيها ولا ريب، لأنها صريحة النص في ذلك. وأيضا ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه أو أقاموا عليه الحد. إذن النبي عليه السلام يأمرنا في هذا الحديث ألا تأخذنا في الله لومة لائم، وألا نفرق بين الناس، بين الغني والفقير، أو الشريف والوضيع، أو الأمير والحقير، فالناس كلهم أمام شرع الله عز وجل سواء، لا فرق بين أحد وآخر في هذه الأمور، فينبغي أن تقام الحدود على الجميع. إذن معنى ذلك أنه يقام الحد، فهذه أيضا يحتج بهذا الحديث على مشروعية الحدود، وخاصة حد السرقة. ثم هنالك بعض الأحكام التي ينبغي أن نتعرض لها مما يستفاد من التعريف ومن الأحكام التي ذكرها الفقهاء ضمن هذا الباب، باب السرقة. أولا، اتفق الفقهاء كلهم على أنه إذا قطعت يد السارق والشيء المسروق كان موجودا لديه، سرق سيارة والسيارة موجودة، سرق سجادة والسجادة موجودة عنده، فاتفق الفقهاء على أنه إذا قطعت يده والمال المسروق موجود يؤخذ هذا المال ويعطى لصاحبه، يؤخذ هذا المال ويعطى لصاحبه، هذا ما في خلاف بين الفقهاء، لأنه حقه، حقه وسرق منه فبده يرد إليه. ولكن إذا كانت هذه العين المسروقة تلفت، ذهبت، راحت، ما معه، الحرامي الآن الذي قطعت يده ليس معه من هذا المسروق شيء، ذهب الحنفية رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا يجمع في هذه الحال بين القطع، قطع اليد، والضمان، نجي نغرمه، قد يكون فقير أو ما يكون فقير، يكون ما عنده، يعني أن نغرمه قيمة هذا المسروق إذا تلف المسروق، نغرمه قيمته كما فهم أعطانا بإيده، يرى الحنفية ألا نفعل ذلك. إذا كان موجود العين المسروقة بناخذها ونعطيها لصاحبها، إذا كانت مو موجودة فلا، إذا كانت غير موجودة فلا نزيد على القطع شيئا. وذهب المالكية إلى أنه إذا لم تكن العين المسروقة موجودة فننظر في حال هذا السارق، إذا كان معسرا اكتفينا بقطع يده ولا نحمله شيئا آخر، وإذا كان موسرا غرمناه قيمة الشيء المسروق الذي سرقه ولو كان تالفا، يتغرم قيمته ويردها إلى صاحب المال. أما إذا كان معسر ما في عليه شيء ويكفي في ذلك القطع. وذهب الشافعي والحنابلة إلى اجتهاد آخر، وهو أن هذان حقان لا يتداخلان، هذا الحال وهذا الحال. قطع اليد مر معنا سابقا إذا تذكروا، قلنا إن حد السرقة وهو قطع اليد ليس من حقوق العباد وإنما هو من حقوق الله. كنا ذكرنا أن الحدود التي تقام على المجرمين هي نوعين، نوع منها حقوق لله ونوع منها حقوق للعباد. مثل حد القصاص، إذا واحد قتل واحد فأهل المقتول بدهم يطالبوا بأن يقتل هذا القاتل عند القاضي، هذا الحد، حد القصاص، قتل هذا القاتل، هذا ليس من حقوق الله تعالى إنما هو من حقوق العباد، أولياء الدم، أهل المقتول، هن يعني بيقولوا بدنا نقيم الحد ويقتل هذا، بيقولوا عفينا وصفحنا، ممكن لأنه من حقوق العباد. وفي حقوق هي من حقوق الله عز وجل، حدود من حقوق الله، مثل حد الزنا مثلا، حد الزنا ليس من حقوق، ما له علاقة العباد بالشغل أبدا، هذا من حق الله عز وجل، بده يقام الحد يقام الحد، ما له علاقة زوج المزني بها ولا أبوها ولا أخوها، يجي واحد منهم يقول نحن عفينا عن هالزاني هذا، بقول مو على كيفك أنت، ما دخلها، هذا حق الله عز وجل بده يقام حد الزنا. طيب السرقة هي من حقوق من؟ من حقوق العباد ولا من حقوق الله؟ قال لا، بالاتفاق السرقة، حد السرقة من حقوق الله تعالى وليس من حقوق ليس من حقوق العبيد. إذا وجهة نظر الشافعي والحنابلة أنه هذا من حقوق الله، فقطعنا يده استيفاء لحق الله تبارك وتعالى. أما هل المسكين هذا اللي سرق ماله، غني كان أو فقير، شو ذنبه؟ ليش يروح المال تبعه؟ المال موجود أخذه، طيب مو موجود شو ذنبه؟ ليش يروح ماله؟ فالشافعي والحنابلة يقولون مع قطع يده نغرمه بقيمة ما سرق، قيمة المسروق، إذا موجود أخذه صاحب المال، إذا مو موجود نغرم السارق القيمة بعد قطع يده. شو بيسوى هالشيء المسروق؟ بده يدفع قيمته، ولو مو موجود معه نجعله في ذمته ويطالب به وأمام القاضي وغير ذلك حتى يتم رجوع هذا المال أو قيمة هذا المسروق إلى صاحبه. هذه وجهة نظر المذاهب. إذن الحنفية لا يجمعون، إذا موجودة العين المسروقة باتفاق الفقهاء ينبغي أن ترد، وإذا مو موجودة العين المسروقة فإن الحنفية يسقطون هذا الحق لصاحب المال، والمالكية يسقطونه في حال إعسار السارق ولا يسقطونه في حال يساره، والشافعي والحنابلة عندهم لا يتداخل هذان الحدان ولا هذان الحقان، وكل منهما ينبغي أن يستوفى. حق الله يستوفى بالقطع، وحق صاحب المال يستوفى بالرد أو رد القيمة. ثم أيضا من الأحكام التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب، لو تكررت السرقة، لو تكررت السرقة، فإن الفقهاء اتفقوا على أن السارق إذا سرق للمرة الأولى تقطع يده اليمنى، فإذا سرق المرة الثانية قطعت رجله اليسرى. في المرة الأولى يده اليمنى، في المرة الثانية رجله اليسرى. فإذا سرق المرة الثالثة، هنا اختلف الفقهاء رضي الله تعالى، ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يقطع مرة ثالثة، مرة ثالثة لا يقطع، وإنما يعزر ويضرب ويحبس. القاضي يفعل به ما يشاء، مر معنا حكم التعزير أنه يرجع إلى القاضي، القاضي الذي يتصرف بالتعزير، وهذا يرد إلى القاضي، والقاضي هو الذي يعزره، ولا نقطعه مرة ثالثة. ويحتجون لما رواه الدارقطني والإمام عبد الرزاق في مصنفه أن سيدنا علي بن أبي طالب أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به وقد سرق مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به مرة ثالثة وقد سرق فضربه بخشبة وحبسه، ضربه خشبة أدره بذلك وحبسه ولم يقطعه مرة ثالثة. وهذا اجتهاد من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أخذ به الحنفية والحنابلة. وأما الشافعية والمالكية فيقولون إذا سرق المرة الثالثة قطعت يده اليسرى، وإذا سرق المرة الرابعة قطعت رجله اليسرى، رجله اليمنى. إذا سرق المرة الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإذا سرق المرة الخامسة عزر وحبس، خلاص ما شنو نقطع له، ما في شنو نقطع. فيعزر بأمر القاضي، يعني تصرف القاضي بكيفية التأديب، كيفية التأديب بالضرب بالحبس بالنفي شو ما كان، هذا أمر راجع إلى القاضي. ويحتجون لذلك بما رواه الإمام الشافعي في مسنده والإمام الدارقطني في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. فهذا الحديث هو معتمد الشافعية في هذا الموضوع، أن تكرار السرقة، الشافعية والمالكية أن تكرار السرقة للمرة الثالثة يقطع، مثل ما أن الحنفية والحنابلة يقطعون مرتين يد اليمنى والرجل اليسرى بعد ذلك ما بيقطع، أما الشافعية والمالكية فيتكرر القطع حتى تستوفى الأطراف الأربع، فإذا سرق بعد ذلك يعزر تعزيرا. بينما الفريق الأول من الشافعية والحنابلة لا قطع إلا مرتين ثم يعزر بعد ذلك. فتحدث الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في الحكمة من قطع اليد والرجل. طبعا مو هذا لا ينبني عليه شيء هذا الكلام، لأنه نص شرعي في قطع اليد والرجل، لا يقال ليش، ولكن إذا بحثنا من حيث الحكم ما هي الحكمة من قطع اليد، ليش قطعت يده ورجله؟ قال لأنه في سرقته استعمل يده ورجله، استعمل يده الباطشة لأخذ مال الناس فتقطع يده، واستعمل رجله للانتقال بها إلى داخل مكان السرقة وإلى خارج مكان السرقة وإلى سعيه بعد ذلك للهروب من يد العدالة كما يقولون، استعمل رجله، فلذلك وجب أن تقطع رجله إذا كان سرق للمرة الثانية. وأما كونهما من خلاف، يعني أول مرة تقطع يده اليمنى، مرة الثانية تقطع رجله اليسرى، ليش كان هذا؟ قال حتى لا تتعطل منفعة الأطراف، يعني إذا قطعت يده اليمنى للمرة الأولى ثم في المرة الثانية قطعت يده اليسرى، معناته ما عاد في إيدين ينتفع منه، جنس اليد راح، جنس اليد عموما راح خسره. وإذا بدنا نقطع له بدال إيدين نقطع له رجلتينه، كمان عطلنا له جنس المشي، جنس منفعة المشي راح خسره. لذلك لا، تقطع اليد اليمنى فتبقى له يد أخرى، اليد الأخرى بدبر حاله فيها، وتقطع في المرة الثانية رجل واحدة حتى تبقى منفعة المشي قائمة، يستطيع المشي ولو برجل واحدة، وهكذا. نعم. وأيضا مما تكلم فيه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم مما تحدث فيه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، لماذا هذا قد يخطر في البال، لماذا فرق بين قيمة اليد في باب الديات الذي مر معنا سابقا؟ إذا تتذكروا، إذا واحد قطع له إيده للثاني شو منحطته؟ نصف الدية، مو هي نصف الدية؟ طيب هنيك نصف الدية يعني 500 دينار ذهبي، إذا بدنا نقومها منقومها 500 دينار ذهبي، وهون ربع دينار، قديش حد السرقة؟ ربع دينار فقط، بربع دينار تنقطع ايده، وهنيك اذا انقطع ب 500 دينار يعني 2000 ضعف، مو هي 2000 ضعف بين اليد، يد السارق وبين اليد التي قطعت ظلما وعدوانا. قال كانت، يعني الفقهاء يبررون هذا، يقولون كانت ثمينة غالية، كانت ثمينة لما كانت أمينة، لما كانت يد أمينة وجاء واحد تعدى عليها بالقطع كانت ثمينة ب 500 دينار، فلما خانت هانت، لما مد إيده للسرقة وخيانة الناس هانت هذه اليد، كانت 500 دينار صفيت بربع دينار. وفي ذلك يقول الإمام ابن الجوزي رضي الله تعالى عنه، يقول يد بخمسمائين عسجد، العسجد هو الذهب، يد بخمسمائين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، قال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هذا طبعا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا كان أمينا فهو غال ثمين عند الله تبارك وتعالى، وعند تشريع ربنا عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الفقه الإسلامي كله. وإذا خان الأمانة التي جعلها الله في عنقه وذمته فإنه ترخص قيمته إلى هذا الحد وأدنى وأخص من ذلك الحد. ومما تكلم فيه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، تكلموا في مكان القطع، من أين تقطع اليد ومن أين تقطع الرجل. في اتفاق بين العلماء على أن اليد تقطع من مفصل الزند، يعني من الرسغ، من الرسغ، لا تقطع من فوق. اليد اسمها يد من فوق في باب الوضوء، وين؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما هم في باب القطع لا تقطع اليد من المرفق، وإما تقطع باتفاق والفقهاء ولفعله صلى الله عليه وسلم لما قطع يد السارق من مفصل الزند، من الرسغ. والرجل إذا قطع تقطع من مفصل القدم، اليد من مفصل الزند والرجل من مفصل القدم، هذا مكان القطع الذي ينبغي أن يلتزم به إن شاء الله تعالى. كذلك من الأحكام التي تحدث فيها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، أنه لو أن سارقا سرق، سرق نصابا فوق الربع دينار ثم سرق مرة أخرى، ما أقيم عليه الحد أو ما اطلع عليه الحاكم، أو بده يقيم عليه الحد ولسه ما أقامه، قبل ما يقيمه رد سرق مرة ثانية، أو سرق مرة ثالثة أو سرق مرة رابعة ثم قدم للحد فلا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة، تقطع له يد واحدة، ما تقطع له إيده ورجله وإيده ورجله، لا تقطع يده فقط. ليه؟ قال لأن الحدود تتداخل، طالما ما أقمنا عليه الحد لسه فكل سرقاته من أولها إلى آخرها طالما أنها ليست حقوقا للعباد، العباد ما له علاقة فيها، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، حقوق العباد مبنية على المسامحة على المشاحة، يعني إذا في حق للعباد ما بيصير بدك تأديه كاملا لا نقصان فيه ولا ذرة. أما حقوق الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يغفر للعباد، يغفر مغفرة لا أول لها ولا آخر، أن ذنوب العباد بلغت عنان السماء، فإن ربنا عز وجل بقوله كن فيكون، برحمته بلطفه بتدبيره يغفر هذه الذنوب كلها سبحانه وتعالى. فحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، طالما أنها من حقوق الله وسرق أول مرة وثانية وثالثة ورابعة وما أقيم عليه الحد ثم أقيم عليه فلا يحاسب على ما سبق كله كسرقات متعددة، إنما هي كالسرقة الواحدة، فيقام عليه الحد مرة واحدة وتقطع يده مرة. فإذا سرق مرة أخرى بعد إقامة الحد يقام عليه حد آخر، أما المرات الأولى تجمع كلها في جمع واحد. وإن شاء الله نتكلم فيما يأتي عن شروط السارق، حتى مو كل سارق يقام عليه الحد، مو كل سارق يقام عليه الحد، لابد أن تتوفر فيه شروط، شروط المسروق المال المسروق لابد أن تتوفر فيه شروط، وهكذا نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله.
تفضل.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.